في داعي افكركم بالمقدمه كل مره، خليها كل كم مره. لكن احنا بدايه انجيل يوحنا كان كلام عن الاله الكلمه الذي كان منذ البدء والذي كان عند الله وهو نفسه الله، وبه كان كل شيء، فيه كانت الحياه والحياه نور الناس، وشرحنا الحكاية دي في مرة كاملة. وكان واضح ان اللوغوس ده إله، ولكن بعد كده هيتكلم عن انه اللوغوس صار جسدا وحل بيننا. في سؤال جاي يقول يعني اذا كان الكلمة المسيح له المجد هو الخالق وهو الديان، ايه دور الاب؟ احنا بنقول انه كل عمل قد ينسب للآب وقد ينسب هو نفسه للابن. بمعنى الله خلق السماوات والأرض، دي منسوبة للآب، وفي آية تاني يقول بكلمته خلق السماوات، يبقى منسوبة للابن. فالخلق ينسب مرة للآب وينسب مرة للابن وينسب مرة للروح القدس، لأنه ثالوث في واحد، واحد في ثالوث. فلما تقول الآب خلق تمشي والابن خلق تمشي، لأن ما فيش انفصال في العمل. عشان كده احنا قلنا ان كل شيء من الآب بالابن في الروح القدس، فالخلق من الآب بالابن في الروح القدس. الخلاص تقول مين اللي خلصنا؟ المسيح، ماشي، لكن الآب طبعا الخلاص أتى من الآب. عشان كده في آية تقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله، يبقى هنا طبعا الآب ده ابنه، فهنا بيتكلم عن ان البذل منسوب للآب. لكن اللي قام بعملية الفداء والصلب المسيح له المجد، واللي بيدينا الخلاص ده نعيش بيه وندخل بيه السماء الروح القدس الساكن فينا. فالخلاص ايضا عطية الآب بواسطة ابنه الوحيد نتمتع بها في الروح القدس. هي الحكاية أصلها لما تدخل تحت الحرف والتفكير البشري تبقى صعبة، لا تعقل يعني بالسهل، لازم يبقى فيها نوع من التسليم. لكن ما نقدرش نقول ايه دور الآب. مثلا الدينونة، هنا بيتكلم عن الديان، يقول ان في بعد كده هتدخل في انجيل يوحنا جوه هنلاقي كلام عن الدينونة واضح. فيقول مثلا كما أن للآب الحياة في ذاته، إذن الآب مصدر الحياة، كذلك أعطى الإبن أن تكون له الحياة في ذاته، فهو أيضا مصدر حياة. هذه لا يمكن تنسب لإنسان، يعني أي واحد فينا لا يمكن يقال عنه في اللاهوت له الحياة في ذاته، لا، أي حياة واخدينها، محدش فينا عنده الحياة في ذاته. يعني ايه في ذاته؟ لما تقروا الاصل اليوناني مقصود بيها انه ما عندوش ينبوع الحياة جواه، لا، الحياة دي نسمة من بره هو عايز بيها، لكن محدش فينا مصدر. لكن الاب مصدر للحياة والابن مصدر للحياة، هل دول مصدرين؟ لا، مش مصدرين، لان الانا والاب واحد. فهي الحكاية دي لما نستفيد في شرحها عبر انجيل يوحنا هتلاقوها دخلت في الدماغ حتى لو ما اتفهمتش، يعني هتتحفر جوانا كثالوث نؤمن به حتى دون ان نستطيع ان نعقله بالعقل الجاف، لان مش ممكن واحد فينا هيبقى شخصيه ربنا باعمقها يدركها كامله، ما حاش، ده تطاول لو فكرنا حتى كده. وبولس قال لنا كده، الآن أعرف بعض المعرفة، يعني مهما عرفنا عن الله هيظل تحت عنوان البعض. وبعد كده وقفنا عند آية 6، كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، وقلنا دي الباراجراف الأولاني دي ده عن الكلمة، عن الله الأزلي. الباراجراف الثاني ده بقى دخلنا في الزمن، سيبنا الأزلية اللي كان بيتكلم عنها وسيبنا الله الكلمة اللي هو مصدر الحياة والنور والمعرفة وكل حاجة، ودخلنا في واقع البشر. عشان كده زي ما بدأ كلامه في الأول قال في البدء كان الكلمة، هنا قال كان إنسان عشان يميز بوضوح جدا بين شخصيتين احتاروا اليهود في وقتها في التمييز بينهم، يوحنا المعمدان والمسيح له المجد. فعشان يوحنا الحبيب يظهر الفرق قال ده فرق ضخم جدا بين خالق ومخلوق، بين إله وإنسان. فهنا أول حاجة يتكلم فيها عن يوحنا المعمدان يذكر أنه إنسان، لأن يوحنا المعمدان بعد كده هنشوف أن الناس اختلفوا عليه لدرجة بعضهم اعتقد أنه ممكن يكون المسيح، فيوحنا بنفسه قال لا أنا مش المسيح، وتبرأ من هذه التسمية العظيمة وقال لا أنا ما استاهلش حتى أحل سيور حذائه. ده في فرق كبير قوي. فهنا واضح جدا في سياق التعبير أن يوحنا الحبيب عاوز يوضح الفرق الضخم بين يوحنا المعمدان العظيم جدا والله الكلمة الذي لا يقارن بأحد. ماشي. فهنا بيقول كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، وإحنا برضو ما فاتت قلنا أن يوحنا كانت تسمية جديدة في العرف اليهودي لأنه ما كانوش يكلموا عن حنان الله، يوحنا يعني الله حنان، ما كانش التسمية دي معتادة. عشان كده لما زكريا حب يقول اسمه ما كانش بيتكلم وكتب اسمه، الناس في الأول ما قبلتش التسمية وقالوا له ما حدش في العشيرة بتاعتك اتسمى بالاسم ده قبل كده، كان اسم جديد، كان اسم جديد أو كان اسم مش متعارف عليه، لأنه لم يكن الكلام كثيرا عن حنان الله، كان في الله القوي والله المخلص والله الجبار، لكن حنان الله ما كانش باين، هو موجود من الأول لكن مش باين. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. يبقى وظيفة يوحنا المعمدان أن يشهد للنور، شغلته أنه يشاور على المسيح ويقول لهم هو ده المسيح، هو ده الإله اللي احنا مستنيينه عبر كل الأجيال، هو ده الحمل الذي يرفع خطية العالم. فيشهد للنور وظيفته كده ليؤمن الكل بواسطته. يعني المفروض ان يوحنا عاوز يوصل الرسالة لكل الناس، وعشان كده هتلاقي ان هذا الانسان بالرغم ان فترة خدمته يعتقد انها كانت 6 شهور بس اللي هي الفارق الزمني بين عمره وعمر السيد المسيح، على اعتبار الاثنين بدأوا خدمتهم في سن 30، يعتقد ان 6 شهور دي كانت سبب ايمان وتوبة لجمهور بالالاف من شعب اليهودية والاردن والحتة دي كلها، لان هو كان عارف انه جاي يشهد للمسيح للكل، عشان كده يقول ليؤمن الكل بواسطته. ومن هنا يوحنا المعمدان استحق اللقب أن يكون أعظم مواليد النساء، لأن محدث عمل هذا الرقم القياسي أن يخلي آلاف تؤمن بالله في هذا الزمن القياسي، بالإضافة إلى فضائل يوحنا المعمدان الكثيرة، لكن كمان عظمته مرتبطة بدوره أنه الوحيد الذي شهد للمسيح شهادة واضحة جدا وتقدم الطريق ليعد الطريق أمامه، وفي نفس الوقت آمن على يديه واعتمد معمودية التوبة آلاف مؤلفة. لم يكن هو النور، هنا بقى مهم قوي ان احنا نفرق بين يوحنا وبين النور. بالنسبة لنا طبعا الحكاية بقت واضحة، بالنسبة لهم ما كانتش واضحة، كانوا معتبرين المسيح يوحنا ويوحنا المسيح، والحكاية كانت يعني متشابهة. ليه؟ لان المسيح جاء انا انسان، فما كانش الفرق بينه وبين يوحنا واضح. والأصعب والأصعب لما المسيح انحنى أمام يوحنا ليوحنا يعمده، فطبعا في ذهن كل الناس كده بقى يوحنا الكبير، لكن طبعا هيبان بعد كده من الحوار أن يوحنا يقول له ما ينفعش ده، أنا يعني أنا قلت لهم كلهم أن أنا ما استاهلش أفك سيور حذائك، مش ممكن أحط إيدي عليك. قال له لا معلش، دي خطة لازم نكملها للآخر، ينبغي لنا أن نتمم كل بر. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور، كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. بعد ما ادانا فكرة صغيرة عن يوحنا
رجع تاني يتكلم عن النور، المسيح له المجد. وبرضو دي احد اساليب يوحنا الحبيب المشهورة، انه كأنه يتشد للكلام عن المسيح، كأنه بيتشد للكلام عن السيد المسيح. لما يكون واحد بيحب واحد قوي، كل ما تيجي سيرته في قصة تلاقيه ساب القصة ابتدى يتكلم عنه. دي يحكوها مثلا في عظات يوحنا ذهبي الفم، يقولوا الراجل ده في القرن الخامس كان ليه عظات مشهورة جدا لدرجة سموه ذهبي الفم. كان يعشق بولس الرسول، فكان ساعات لما تيجي سيرة بولس الرسول في وعظة ينسى الوعظة ويقعد يتكلم عن بولس، وبعدين يعتذر يقول لهم أنا كنت بتكلم في إيه، معلش أصلا لما بتيجي سيرة بولس بنسى نفسي، كان يقول لهم كده. فكأن يوحنا هتلاحظوا فيه كده، أنه من تعلقه الشديد بالمسيح له المجد بسهولة وبسرعة يتكلم عنه ويعيد الكلام عليه كتير، كأن في نوع من الحب وهو بيتكلم عنه. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. وهنا آتيا دي لفظة مهمة جدا. ليه؟ هيشرحها في اللي بعدها ونرجع لها. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. يبقى علاقة النور بالعالم أربع كلمات. كان في العالم والعالم كون به والعالم لم يعرفه فأتى إلى العالم. تاني، هو كان في العالم، النور ده المسيح له المجد موجود منذ الأزل ونوره في الكون منذ الأزل، لكن العالم لم يعرفه، مش واخد باله، مش شايف، هو شايف الشمس بس، شايف الخليقة لكن مش شايف اللي ورا الخليقة. فهو موجود، كان في العالم والعالم كون به والعالم لم يعرفه فأتى إلى العالم. التسلسل ده واضح ولا لا؟ لأن دي قصة المسيحية بصراحة. الآية دي كلها قصة المسيحية. المسيحية تؤمن بالإله النور الحقيقي الذي كان في العالم، يعني قبل كل شيء هو موجود، والعالم كون به. لما قال قبلها به كان كل شيء، يعني نؤمن بالله الخالق، ونؤمن أن الله الخالق لم يكن معروفا، لم يعرفه العالم، وضلت الناس عنه كتير قوي، إلى أن أتى إلى العالم ليعرفنا ذاته. واضحة الفكرة؟ يبقى أربع كلمات يربطوا النور بالعالم في الآية دي. كان في العالم والعالم كون به ولم يعرفه العالم فأتى إلى العالم. ده التسلسل زمنيا إنجاز التعبير. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. طب ينير كل إنسان إزاي وإنت بتقول لسه الناس مش عارفينه؟ الكلام عن النور في إنجيل يوحنا مش مقصود بيه خالص النور المادي، مقصود بيه زي ما قلنا المرة فاتت لو تفتكروا الاستنارة، ودي كلمة يمكن بيستخدموها بشكل أدق للتعبير عن معرفة الله، اكتشاف الله، الدخول في العلاقة مع الله. فالنور العادي ده كل الناس شايفاه، بس مش كل الناس مستنيرة. الاستنارة معناها الدخول في عمق علاقة مع الله، اكتشاف نور حقيقي. عشان كده يسميه النور الحقيقي، ما يقولش النور العادي. ليه؟ الشمس ده نور عادي، والقمر نور عادي، واللمبة نور عادي، لكن النور الحقيقي ده الكلام مش على نور مادي، الكلام على الله النور. عشان كده هيجي بعد كده يقول أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. هنا كلمة النور تحوي كم من المعاني لا آخر له، تعني المعرفة، وتعني الفرح، وتعني السعادة، وتعني الأبدية، وتعني النقاوة، وتعني الدخول في وحدة مع الله. أعمقها كثير أوي الكلمة دي، هتبان في إنجيل يوحنا جوه. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، هيشرحها بطريقة تانية على مستوى التعامل مع البشر، مش على مستوى التعامل مع الكون. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. خاصته اللي هي إيه؟ ممكن نأخذها بمعنيين. خاصته على إنه البشر، لأنه صار ابن الإنسان فجاءنا إنسانا مثلنا، فإلى خاصته جاء. ولكن البشر في معظمهم لم يقبلوا. ده أول معنى، يعني الإنسان رفض المسيح بدليل أنه صلبه في مجمله كده. المعنى الثاني اللي يتناسب أكثر مع جو الإنجيل هنا، خاصته جاءنا كيهودي، من الخاصة اليهودية، من شعب إسرائيل، وخاصته لم تقبله. ناخد أي معنى منهم تنفي. وأما كل الذين قبلوه، خلي بالكم الحتة دي، يوحنا أحيانا ينفي وبعدين يرجع يقول بس في استثناء. يعني اللي يقرأ آية إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله يفتكر القصة خلصت على كده، يبقى محدش قبل المسيح، لكنه فجأ بعدها على طول يقول ولكن الذين قبلوه. لا، طب ما انت قلت خاصته لم تقبله. لا، في عينة صغيرة لكن ده استثناء. بمعنى هنلاحظ ان المؤمنين بربنا يسوع المسيح في العالم هيكونوا اقل من غير المؤمنين، واليهود الذين تعلقوا بالمسيح وامنوا به اقل من غيره، من اليهود اللي رفضوه. فعشان كده بيقول كوضع عام هو جاي لخاصته وخاصته ما قبلتوش. واما الذين قبلوه كلهم بقى، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسم. هنا بقى كلام خطير. احنا اتكلمنا عن الكلم، والكلم هو النور وهو الحياة، وموجود منذ الازل وبه كان كل شيء، والنور يأتي الى العالم. اللي يقبل النور بمعنى يساوي يقبل النور، يعني ايه؟ يعني يؤمن باسم ابن الله. هتلاقي التعبير ده واضح في انجيل يوحنا بعد كده، يعني يقول ايوه ربنا يسوع المسيح هو الله بالحقيقة، مش انسان عادي، هو ابن الله المتجسد. اللي يؤمن بهذا الإيمان يأخذ سلطان، يأخذ قدرة أن يصير هو نفسه ابنا لله. ودي طبعا احنا دلوقتي واخدين عليها كمسيحيين الكلمة دي، الكلمة دي كبشارة، دي خبر مش عادي. لما تقول لواحد انت لو عملت الحكاية دي هتبقى ابن الله، يقول لك مش معنى تضحك عليا الكلام ده، يعني ايه ابن الله يعني؟ يقول له عاوز تعرف يعني ايه ابن الله، شوف بقى المسيح في مجده وفي كرامته وفي قدرته وفي كماله هتبقى شبه كده. ما هو المسيح هو الابن الوحيد لله، هو الابن الحقيقي، هو الابن الكامل، هو الابن الفريد. لكن احنا كلنا هنبقى ولاد الله على شبهه، على مثله. بس لو عملنا ايه؟ لو آمنا باسمه، بمعنى قبلنا الكلام هنا ليوحنا، قبلناه. أما كل الذين قبلوه، قبلوه هنا يعني هو بيقول لهم أنا ابن الله، يقولوا له ماشي موافقين أمين. وهتلاحظوا بقى أن إنجيل يوحنا كله تلخص في اللي أنا بقوله. المسيح بيقول على نفسه أنا ابن الله، أغلب الناس يقولوا لا ده تجديف، وفي شوية يقولوا له نؤمن. فقصة إنجيل يوحنا هي الحتة دي، المسيح يشهد لنفسه والروح يشهد له ويوحنا المعمدان يشهد له والذين يؤمنون به يشهدون له، والكل ينادي هذا هو ابن الله بالحقيقة، ومن يقبل يصير ابن الله ومن يرفض يدان. هتلاقوا المعنى ده بيتكرر في 22 إصحاح بإلحاح، لأن احنا سبق وقلنا في مقدمة الإنجيل أن الإنجيل ده كله مكتوب لغرض واحد أساسي، هذه قد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم متى آمنتم حياة باسمه. يبقى في شقين مرتبطين ببعض، الإنجيل ده اتكتب عشان نؤمن أن المسيح هو ابن الله، واللي هيدخل من الباب ده هيبقى له حياة أبدية باسم ابن الله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمي، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. احنا قلنا قبل كده في المقدمة أن يوحنا يميل في أسلوبه إلى المقارنات لتوضيح المسائل. فهنا عشان يورينا يعني إيه ابن الله هيقول لنا البديل لابن الله ابن انسان، ابن راجل، ابن جسد، ابن دم. انا مش بتكلم عن ده خالص. طبعا ابن مشيئة دم او رجل او انسان او جسد، دي تعبيرات ممكن تبقى متساوية، وهنقول تأمل تاني او تفسير تاني انها مش متساوية، لكن مقصود بيه فرق ضخم جدا بين المولود من الله والمولود من انسان، فرق ضخم جدا. وده اللي هيعيده في يوحنا 3 وهو بيتكلم عن نيقوديموس، لما بيقول له لازم تتولد من فوق، تتولد من جديد. يقول له ارجع بطن امي اتولد ازاي؟ قال له شوف، المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب اني قلت لك انه ينبغي ان تولدوا من فوق. ما تستغربش ليه؟ لانها غريبة وعجيبة انك تطلب من انسان ان يولد لا من انسان بل من الله. فهنا المفارقة دي او المقارنة دي عشان يوضح النعمة، يوضح الترقية، يوضح الكرامة اللي بياخدها انسان لما يتعمد يؤمن ويعتمد فيصير ابن لله، حاجة كبيرة قوي. وتلاحظوا بقى ان كنيستنا الحكيمة تحط لنا الفصل ده كل يوم في صلاة باكر. ليه؟ من ضمن التأملات والمعاني يعني انك تكتشف، تفكر نفسك ان انت مش انسان عادي. كل يوم اول ما تفتح عينك تفتكر انه من حق الناس الباقيين يصحوا يفكروا ياكلوا ايه ويشربوا ايه، لان هم من هنا وقاعدين هنا وهيقعدوا وهيدفنوا هنا، لكن انت مش زيهم. انت مولود من فوق، انت من الله ولدت، لا بمشيئة جسد. يعني وجودك في الدنيا ما كانش مشيئة الوالدين ولا ترتيب الأحداث والظروف ولا صدفة جيت للدنيا. الحكاية بقت مختلفة تماما بعد ما أمنت واعتمدت، أصبحت ابن لله، ووجودك في الدنيا له تأثير خطير جدا وكرامة كبيرة جدا. فعشان كده كل يوم في صلاة باكر حاول تكتشف المعنى ده، يعني إيه أنت من ضمن الذين قبلوا ربنا يسوع المسيح كإله وآمنوا به وبالتالي صاروا أولاد الله. كبيرة قوي. وأولاد الله دي عاوز تفهمها ركز على المسيح وشوف جماله ومجده وبهاء وعظمته وقدرته، وقول يا هي دي سكة أولاد الله، هو ده اللي أنا هشبهه. حاجة كبيرة قوي. البعض يعتبر ساعات إن ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل درجات من الرتب الإنسانية في السلوك الإنساني، لكن دي كلها مهما اختلفت غير مرتبطة خالص بالسلوك بتاع أولاد الله. بمعنى نقدر نقول الذين ولدوا من مشيئة دم نسميها مثلا الإنسان العدواني. في الدنيا تلاقي واحد عدواني دموي، يعني إيه؟ عنيف ويبتدي بالأذية. طيب دي درجة احنا كلنا ما نحبهاش. في درجة تانية ممكن نسميه يعني إنسان جزداني أو شهواني، يعني مش عدواني لكن برضه عايش لجسده، جسده عاوز ينام ينام، عاوز ياكل ياكل، عاوز يغلط يغلط، أهو جسده بيحركه. في درجة في حياة البشر أرقى شوية اسمها من مشيئة رجل. الرجل هنا الرجولة أو الإنسانية، في بعض الترجمات يقولوا من مشيئة إنسان. الإنسانية رأية، فلا هي دموية ولا هي جسدانية، لكن هي إنسانية. يعني إيه؟ هنا ممكن يحركك في العلاقات مشاعر إنسانية من الوفاء، من الصدق، من الأمانة، من الاحترام، من النظام. كويس، دي حاجة كويسة أوي. الحقيقة أولاد الله لا من مشيئة دم ولا من مشيئة جسد ولا حتى من مشيئة رجل، لكن من الله. ليه؟ الموضوع ده مهم النهاردة. ليه؟ زمان المسيحية كانت تحارب وثنية. الوثنية كنت ممكن تقول عليها من مشيئة دم مبنية على العنف، أو من مشيئة جسد مبنية على الانحلال. وجاءت المسيحية قاومت أفكار وديانات وفلسفات كانت إما تميل للدموية أو الجزدانية. هذا العصر المسيحية لا تقابل دموية يرفضها المجتمع الإنساني، أو جزدانية يرفضها المثقفون، لكن المسيحية النهاردة في حرب شديدة مع ديانة جديدة تسمى الإنسانية. يعني إيه؟ النهاردة العالم الغربي أغلبه ملحد، بس لما تتكلم معاه يقولك أنا ماشي مع الهيومانيزم، أنا بفكر بالفكر الإنساني، أنا ديني هو الإنسانية. يعني إيه يا حبيبي اللي بتقوله ده؟ مش مهم ربنا، إلغي ربنا من الموضوع. الإنسانية في سموها، في جمالها، في صفاتها، هو ده اعتقادي. فهتلاقيني منظم واحترمك وأمين وصادق. فطبعا مغرية جدا. ليه؟ أي واحد يبص على الكلام ده يقول طبعا دي حاجة رأي قوي، ويطلع معاها سؤال تلقائي بعد كده، السؤال بقى اللي حطه الشيطان في آخر القصة دي إيه؟ بالتالي إيه لزوم ربنا؟ بدل في ناس ممكن توصل إلى هذا السلوك الراقي من مشيئة رجل، يعني ناس حلوين كده محترمين بدون مسيحية وبدون تعليم وبدون وصايا، طب يلزم ربنا؟ يلزم المسيحية، ودي اللغة السائدة في بلاد أوروبا وأمريكا. اللغة السائدة هي دي، إنه ما يعنينيش ربنا في كتير. ليه؟ لأن أنا ممكن عارف يعني الإنسانية محتاجة إيه، وأنا همشي مش هظلم حد، مش هأذي حد، وهحترم كل الناس. بالعكس بقى يطلع منها اهتمام بالفقراء واهتمام بالمعوقين واهتمام بالمتخلفين، كل دي دواعي إنسانية راقية جدا وجذابة جدا ومغرية جدا، وهو الدين الجديد الذي يجتاح العالم ضد المسيحية. ده اللي بيهدد المسيحية، اللي فيه طياته عاوز يقول انه ايه اللي عمله بقى المسيح، ملوش لازم، كانش مفروض يجي المسيح ولا يتعب ان كان يعني في ربنا. الحكاية لغاية كده شكلها يلخبط، مش كده؟ ليه؟ لأنك ممكن تفاجأ بأن واحد مسيحي سلوكه لسه أوحش من سلوك واحد تبع الديانة الجديدة بتاعة الإنسانية، فتبقى شكلها وحش قوي بقى. يقول لك طب ده أنا ملحد وبحترم الناس، أنتوا كماعة متدينين في بلادكم ما بتحترموش بعض، وشكلها صعب خالص بقى، تتهز الصورة أكتر. القضية في المسيحية مش محورها فقط الحياة على الأرض، يعني لغاية كده تلاقي الإنسان المسيحي يتكلبش ويتخض، صحيح مش عارف أغلبه، ده بيقول كلام كويس، ده بيتكلم عن سلوك مثالي، ده بيهتم بالغلاب أكتر مني، ده واعي الأفريقيا والريتاردد ولكل الفئات المعذبة أكتر من المسيحيين لسه واعيين ليها. القضية ليست كام يوم وكم سنة تقعد على الأرض، القضية أخطر من كده. رسالة المسيحية ليست فقط الحياة على الأرض، وإنما الحياة إلى الأبد. معركة المسيحية ليست معركة السلوك الإنساني المثالي فقط، لا، ده دي ثمرة طبيعية للحياة المسيحية، لكن معركة المسيحية هي مع الموت. يعني السؤال اللي تسأله الواحد هيومانيزم كده، تقول له طيب وموضوع الموت؟ يقول لك خلاص دي حاجة طبيعية مرتبطة بالإنسان ملهاش حل. يقول له لا، واللي يجيب لك الحل، احنا عندنا حل، انك لو امنت بربنا يسوع المسيح الذي به فيه كانت الحياة تتخطى الموت وتدخل الى ابدية بلا نهاية، وتصل الى سلوك ارقى جدا مما تتصور، وتصير مشاركا لله في مجده. اذا احنا مش بنتكلم فقط عن حياة ارضية، لكن برضه عاوز اقول لكم ان الديانه دي او الفلسفه دي بتستغل ان اغلب المسيحيين مش مسيحيين حقيقيين، فبتنشر افكار، لان المسيحيه الحقيقيه في سلوكها ارقى من الانسانيه العاديه مهما ثمت. الانسان الراقي مهما تسامى لا يستطيع ان يحب عدوه، مش موجوده في القاموس البشري. الإنسان الراقي مهما سمى لا يستطيع أن يعطي كل ما عنده، لا، دي مش موجودة في القاموس البشري. لكن القاموس البشري محدود بسلوك إنساني يبدو عليه أنه راقي ومتحضر، لكن لا يمكن تقارنه بسلوك المسيح نفسه، لا. فهنا المسيح لما جاءنا على الأرض ورانا يعني إيه، لا من مشيئة رجل بل من الله. في فرق، حط أي مصلح، أي قدوة في الفكر الإنساني الراقي وقارنه بالمسيح له المجد كسلوك، طبعا مفيش وجه مقارن. فالقضية اللي احنا لازم نعيها وأولادنا يستوعبوها أن المعركة اللي دخل فيها المسيحية في هذا القرن 21 مش معركة مع الدموية. خلاص النهاردة أي بني آدم مثقف ما يحترمش إنسان عدواني، ما بيقبلش الاتجاه ده، وأي إنسان مستبيح جزداني بتلاقيه مرفوض من أي واحد عاقل. لكن المشكلة الموجة اللي سحب تفكير الناس كلها هي المثاليات الإنسانية العادية اللي ممكن بعدها تقول أنا مش محتاج ربنا في حاجة، إيه قيمة ربنا وإيه لزوم المسيح وإيه لزوم الفداء وليه القصة دي كلها وإيه قيمة الإنجيل. هنا طبعا في تغافل عن واحد قضية الموت، اثنين أن السلوك المسيحي الحقيقي أرقى بمراحل من السلوك الإنساني مهما تسامى. وإحنا بقى مسؤولين عن دي، إحنا مسؤولين كمسيحيين أن نبرز أننا لا من مشيئة دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. دي تبان في حياتنا، تقدر تحب عدوك، تقدر تسامح، تقدر تفكر في مصلحة غيرك قبل مصلحتك، تقدر تنشغل بالسماء، تقدر يبقى عندك سلام وسط ظروف قاسية. التحديات اللي الإنسان العادي ما يقدرش يتخطاها المسيحي لازم يتخطاها عشان يبان انه ابن لله. انا طولت في الحتة دي. باراجراف بدأ بمعلومة عن يوحنا المعمدان الذي يتقدم الطريق امام المسيح الآتي، وبعدين دخلنا تاني في الكلام عن النور اللي موجود بس مش معروف وجاي للعالم، واللي هيقبله هيبقى ابن لله وعنده سلطان مش عند حد. وهنا بقى يقول طب هيقبلوا ازاي، هيجي في اي صورة؟ نيجي في عدد 14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. طبعا الثلاث كلمات دول ولا الخمسة دول اتكتب فيهم اكبر كم من الكتب المسيحية على مر العصور. اكتر آية شغلت الفكر المسيحي هي الآية دي. اذكر منها مثلا كتاب تجسد الكلمة، ده كتاب موجود بالعربي دلوقتي لأثناسيوس الرسول. كتاب ياريت كلكم تقروه، هنحاول مرة جاي نجيب لكم منه على الباب اعداد، لانه ده فيه الفلسفة المسيحية كلها. تجسد الكلمة كتبه أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع والخامس، بيعبر عن يعني ايه الكلمة الخالق اللوغوس، الاله المختفي الغير منظور المحرك لكل شيء، يأتينا انسانا ويحل بيننا. هنا مهم قوي في العربي اميز بين حاجتين. صار دي لا تعني ابدا تحول الى، اديك عايز حضرتك مثل عشان تاخدوا بالكم الفرق. لما اقول جرجس صار مهندسا، لا تعني ان جرجس تحول الى حاجة تاني غير جرجس، خلي بالكم، لا، تعني انه اضيف اليه تسمية جديدة لم تفارقه خلاص. حتى لو ما اشتغلش بالهندسة هو خلاص بقى مهندس، يتقال له يا باش مهندس خلاص مهما حصل، لكن هو ما فقدش جرجس، فاهمين؟ غير لما اقول الخشبة دي صارت ترابيزة مثلا، لا، هنا ده في تحول من شيء لشيء. فهنا صار لا تعني ابدا لا في اللغة الاصلية اليونانية ولا في الترجمات كلها معنى التحول، لا، اللوغوس لم يتحول الى انسان، لا، ولكن الله الكلمة بقى انسان لكنه ما فقدش لاهوته. دي قضية مهمة قوي، عشان كده في التسبيحة نقول مرد مهم قوي، نقول لم يزل إلها. شوفوا التعبير، لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلص. ده مرد حاجة اسمها أبصالية يوم الاثنين. لم يزل إلها يعني هو هيفضل إله ما تغيرش، ودي الحتة اللي بنقولها انه بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، يعني لم يحدث تغيير في طبيعته اللاهوتي، كونه كإله ما تغيرش، هو لسه إله بكل قدراته وصفاته اللاهوتي، لكنه حل بيننا كإنسان. برضو في هنا انحراف ممكن يجي، يقول صار جسدا يعني المسيح الاله جه سكن في بادي فريم كده من بره، راس ورجلين وجسم. لا، الفكرة دي مرفوضة لاهوتين. عشان كده تلاحظوا أضيف على القداس كلمة تجسد وتأنس. بعد يقول طب ما هي زي بعض. لا، هي مش زي بعض الحقيقة. تجسد لوحدها تخلي البعض يعتقد أن المسيح كإله، سوري في التعبير اللي أقوله، ركب جسد إنسان. لا، دي غير خالص. أن المسيح كإله صار إنسانا، يعني إيه؟ يعني أنت كإنسان مش مجرد جسد بتحرك، أنت جواك نفس إنسانية. المسيح الإله صار له جسدا إنسانيا ونفسا إنسانيا. كل المشاعر اللي تعدي عليك كإنسان تعدي على المسيح. كل الاحتياجات الطبيعية للإنسان يحتاجها السيد المسيح، ومع هذا لم يسقط شيئا من صفاته اللاهوتية. ودي اللي هتريحنا في تفهم أمور كثيرة جدا بتتعب أي واحد غير مسيحي. يقول لك طب إزاي تقول المسيح إله وجاع؟ جاع إزاي؟ أقول له حبيبي هو إله بس بقى إنسان. يقول لي بقى يعني ما بقاش إله؟ أقول له لا لا، هو ما زال إله، لكن كونه بقى إنسان لازم يجوع. إيه المشكلة أنه يجوع؟ دي حاجة لا تعيبه كإنسان. ينام؟ ينام. إيه المشكلة؟ يحزن؟ أيوة يحزن. يتألم؟ يتألم. يصرخ؟ وليكن كإنسان. دي هتحللنا كل المشاكل اللاهوتية اللي بتقابل الغير مسيحي أو اللي بتقابل اللي مش فاهم. يعني إيه المسيح بنقول عليه ربنا ويعمل ده كله؟ ما هو يعني إيه؟ صار جسدا. صار جسدا يعني أخذ طبعنا البشري بكامله. دايما نضيف بعدها حتة جميلة في اللاهوت ونقول ما خلى الخطية وحدها. فما واحد يقول يبقى ما خدش الطبع البشري مظبوط، نقول له لا، الخطية بالذات مش أصيلة في طبعك البشر، مش أصيلة، دي غريبة، دي دخيلة. هو خد طبعك البشري الأصيل النظيف. يعني أنت وأنا كإنسان اتولدنا المفروض كآدم بدون خطية. هذا الطبع الآدمي، هذا الناسوت الكامل، هذا اللحم والدم بالنفس الإنسانية، هي دي اللي اتحد بها المسيح وجعلها طبيعة خاصة به. يعني ايه؟ يعني خلاص مش هيسيبها تاني. زي ما قلنا التشبيه البسيط بتاع جرجس بقى مهندس، خلاص مش هيرجع فيها تاني خلاص. فالكلمة صار جسدا يعني المسيح أتانا إنسانا وحل بيننا. وحتى كيرلس الكبير كان يحب حل فينا، مش بس حل بيننا. عاوز يقول إن إحنا كلنا، يعني أنا قدامي مثلا 400 واحد، هي الحاجة الوحيدة المشتركة بيننا الطبع البشري اللي بنسميه الناسوت أو الطبيعة البشرية. أو في تعبير تاني لبولس الرسول في عبرانيين 2 يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما. فكلمة لحم ودم أو طبع بشري أو طبيعة ناسوتية أو جسد أو إنسان، كل التعبيرات دي تعبر عن حقيقة مهمة، أن المسيح بكلمة تجسد يعني أخذ طبعنا البشري واتحد به. معلش احنا نقف في الحته دي وناخد وقتنا ليه؟ لان لما نغوص بعد كده في انجيل يوحنا، لو فهمنا الحته دي هنرتاح في نقاشات كتيره جدا بين المسيح وبين اليهود، لان اليهود اعثروا من كلامه، مره يتكلم كاله ومره تاني يتكلم كانسان، فكان بيلخبط. لكن هو في المره اللي يقول على نفسه انا ابن الانسان يقول ياتي ابن الانسان في مجده، مجدك ابن انسان، مجدك ده ايه؟ ولما يقول ابن الله يلاقوه بيجوع وبيعطش وبيتعب. طب ازاي ابن الله يبقى كده؟ فالمعادلة دي ما تتحلش غير في فكر الايمان بسر التجسد، او بيسميه بولس سر المسيح. سر المسيح يعني ايه؟ يعني المسيح اللي شفناه او شافوه اجدادنا ماشي على الارض هو الله الخالق الكون والمدبر الكون الذي لا بداية له ولا نهاية له، أصل كل شيء، أصل الحياة والنور والمعرفة هو نفسه اللي مشي قدام عينينا على الأرض واتكلم واتصلب ومات وقام وصعد، هو نفسه. عشان كده يقول إيه يسوع المسيح هو هو. الحقيقة في معناها الدقيق يعني المسيح ده هو نفسه الإله اللي هو الغامض اللي ما كانش حد عارفه زمان، لأن كان اسم ربنا في العهد القديم أنا هو. فاهمين؟ فلما يقول يسوع المسيح هو هو، هو الأولانية بتاعة المسيح المعروف اللي شافوه، وهو التانية بتاعة يهوى القديم اللي ما كانش حد عارفه. فيبقى يسوع المسيح هو هو الله الذي لم يكن أحد يراه أو يعرفه أو يلمسه أو يفهمه، هو نفسه. هنا مهم نفهم حاجة، لأن هيطلع واحد يقول كويس إذا المسيح إله وإنسان. نقول له برضو التعبير ده بصراحة مش دقيق قوي، هيقول غلبتوني، ما انت قلت انه إله وإنسان. من بعد التجسد ما بقاش في واو. يعني ايه الحتة دي؟ يعني أصبح في كل لحظة إله متجسد. يعني ما فيش لحظة ممكن تقول بقى إله بس أو لحظة تقول إنسان بس. اوعى تقول كده تبقى تابع نسطور. واحد اسمه نسطور في القرن الخامس بطرك جه في ليلة عيد للميلاد ووقع في غلطة خطيرة جدا كانت هتقسم الكنيسة وما زالت سبب صداع للكنيسة لغاية النهاردة. قال ايه في وعظته في عيد الميلاد؟ قال انا مستغرب ازاي الجماعة المجوس يسجدوا لطفل. فاهمين هو وقع في ايه؟ هو فصل هنا بان الطفل يسوع ده غير الله. يعني مش قادر يتصور ان هذا الطفل هو الاله الخالق، فاستكتر على المجوس ان هم يسجدوا له. عشان كده تلاحظوا احنا عندنا لحن في عيد الميلاد مخصوص يرد على الحتة دي، نقول وقدموا له هدايا ساجدين له. بنصر على الفكرة دي وبنسجد معاهم عشان نؤكد إيماننا بأن هذا الطفل هو هو الإله الكامل. اللي بنسميها إيه بقى؟ أن المسيح بعد التجسد صارت له طبيعة واحدة من طبيعتين، بس ما عادش فيه طبيعتين متميزتين، خلاص بقى إله متجسد في كل وقت. اللي بنقولها في كل قداس لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. خلاص لا يمكن تعرف تتعامل مع المسيح كإله وما يبقاش فيه في لحظة إنسان، ولا يمكن تتعامل معاه كإنسان دون لاهوت. القضية دي أساسية جدا في الفكر المسيحي، ودي اللي تدي معنى لكل اللي عمله المسيح. بلكم لو المسيح له كل المجد اللي اتصلب على الصليب فارقه لاهوته ولو الى حين. يعني اللاهوت استكتر انه يهان ففارق المسيح، انجاز يعني التعبير، هو لن يفارقه ابدا. يبقى ولا في فداء ولا في اي حاجه. ليه؟ يبقى المسيح اصبح انسان عادي لا يمكن يفدي البشريه. يفديها ازاي؟ يقوم بالفداء ازاي؟ ازاي يقول عليه بعد كده بولس دم ابن الله؟ شوفوا التعبير، مش دم انسان خلاص، لكن اللي هينزل دم ده لازم يكون انسان. فمن هنا ان المصلوب هو الاله المتجسد، طبيعة واحدة من طبيعتين، ولاهوته لم يفارق ناسوته لا لحظة صلبه ولا لحظة موته ولا لحظة قيامته ولا صعوده ولا الى الابد. من بعد التجسد لا يمكن يفارق الناسوت اللاهوت خلاص. عشان كده نقدر نغرف احنا ليه بقالنا، خلوا بالكم التعبير اللي جاي ده، بقالنا باكورة في السماء، اللي يقول على غريغوريوس ايه أصعدت باكورتي الى السماء. بقالنا رجل في السماء، طبعنا البشري دخل السماء. دخل فين؟ دخل في المسيح، فتح لنا الباب المسيح ودخل طبعنا البشري فصار باكورة ذكرا بين إخوة كتار قوي هيجوا في ديله، كلنا هندخل على حسه. عشان كده بدون التجسد لا يمكن ندخل السماء، وبدون الإيمان بأن المسيح الله أتانا متجسدا يبقاش في مسيحية خالص. وتلاحظوا أن هي دي مشكلتنا مع غير المسيحيين، يعني يقولوا لنا اخلاقكم كويسه، سلوككم كويس، الوصايا اللي عندكم حلوه، التعاليم راقيه، مفيش مانع نؤمن بالملائكه، يكون عندكم اولياء صالحين كويس، القيامه ماشي، الخلود، الحساب، الثواب، كل ده حلو، نمشي معاكم في كل ده، بس بلاش حكايه المسيح ربنا دي. نقول لهم الحقيقه كل الباقي ملوش قيمه الا بدايه من حكايه ان المسيح ربنا. كل الباقي ده تضيع وقت. ده هي دي المسيحية، أن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. يعني إيه مجد الله؟ لم يكن يراه أحد، عشان كده بيسموها بشارة. يعني في العهد القديم كان دايما التعبير السائد لا يراني الإنسان ويعيش. حتى موسى في مرة قال له أرني مجدك، طب أتفرج عليك بس، عمال أكلمك بقالي سنين وعشرة، وشي منور والناس موهومة وفكراني بقى يعني شايفك عيني عينك، وانا مش طايلك، طب اشوفك. قال له ما ينفعش دلوقتي. قال له اضلل عليك كده وعدي كده بس تشوف بصيص من النور على قد ما نظرك يحتمل. لكن في العهد الجديد البشارة بقى، الخبر المفرح جدا الجديد جدا اللي انبياء وابرار كثيرين اشتهوا اللحظة دي، أننا رأينا مجده، شفناه بجد. عشان كده تلاحظ بقية يوحنا واحد، كل واحد يقابل التاني يقول له شفته. شفت مين يا عم؟ شفت المسيح الله. كان زمان ما يجي واحد يكلم واحد يقول له تسمع عن ربنا، ما كانش يقدر يقول له أبدا شفت ربنا. لكن في العهد الجديد بقت فيه كلمة تعالى وانظر، مش تعالى واسمع. كان في العهد القديم أقصى علاقة بربنا يقول لك تعال اسمع ربنا، لكن ما تقدرش تعال أشوفه، دي ما تقدرش عليها أبدا. لكن في العهد الجديد بقت تعال اسمع وانظر وشوف وتمتع وكل حاجة. فهنا يوحنا بيفرحنا ويقول لنا الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب. هنا المعنى إيه؟ مجده، سوري في التعبير غير دقيق اللي هقوله، الخالق الناطق ابوه. فاهمين المعنى اللي عاوز اقوله؟ يعني ايه كما لوحيد من للاب؟ يعني المجد السماوي بتاع الله، مجد الله الغير محدود، هو مجد الابن، مجده مجد ابوه. وده اللي هيقوله المسيح في يوحنا 17، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم. مجدني بمجدك، أنا مجدتك على الأرض، أنت مجدني. إزاي المسيح يدي المجد للآب والآب يدي للمجد؟ لأن هما الاثنين واحد في المجد في الكرامة. فهنا يقول مجدا كما لوحيد من الآب. وهنا كلمة الوحيد برضو ندخل في القضية مهمة لاهوتية واستحملوا الشرح الطويل. لا مش هتاخد داعي، بس انا اقصد ان احنا مش ماشيين بسرعه في الايات. في واحد يسال سؤال بسيط يقول طب ايه الفرق بين المسيح كابن لله واحنا كلنا كاولاد الله؟ طب ما احنا دلوقتي بقينا نقول للاب ابانا الذي في السماوات. فرق كبير جدا. ليه؟ هو الوحيد، شوفوا التعبير ده خاص بالمسيح، اللي بيتسمى مونوجينيس، يعني الوحيد الجنس، أو بترجمة أقرب إلى الذهن الفريد في نوعه. هو الوحيد اللي نور من نور، أنا مش نور من نور. هو الوحيد اللي إله حق من إله حق. لكن إحنا كلنا أولاد بالتبني، فإحنا مش نور كامل من نور كامل، لا لا، لكن صرنا أنوارا أو انعكاسات لنور الله. لكن نور مش ما ينطبقش علينا نور من نور إلى حق من إلى حق أبدا. فنحن من ملئه، دي هيحلها لنا يوحنا كمان شوية، يقول لنا من ملئه نحن جميعا أخذنا، لكن هو الوحيد اللي مليان. يعني هو الوحيد اللي ابن بيرفكت، هو الوحيد الابن كامل، هو الوحيد الابن الحقيقي. لكن كلنا أولاد على حسه، كلنا أولاد بانتسابنا لي، كلنا أولاد بالتعلق بالإيمان به، كلنا على شبهه، لكن محدش فينا أصيل في بنوته لله. واضحة الفكرة؟ يبقى احنا كلنا أولاد الله، ودي نعمة كبيرة قوي خدناها من خلال ابن الله الوحيد أو ابن الله الحقيقي. لأن ابن الله في الفكر اليهودي هيبان بعد كده في إنجيل يوحنا معادلا نفسه بالله. كلمة ابن الله في الفكر اليهودي هي نفسها هو والله واحد. عشان كده هتلاقوا بعد كده في الإنجيل يوحنا يقول رفع حجارة ليرجموه لأنه قال عن نفسه أن أنا ابن الله معادلا نفسه بالله. لأن في واحد يقول طب حتى لو قال ابن الله يبقى غير الله، لا، ده المفهوم العام السائد لللفظة دي في الزمن ده كان اللي يقول أنا ابن الله يبقى هو نفسه ربنا. واخدين بالكم؟ مش بمعناها العربي السائد ابن الله غير الله، لا لا، في لفظتها اليونانية الأصيلة وفي الفكر اليهودي في الزمن ده ابن الله معادلا نفسه بالله. فاللي يقول ابن الله يبقى بيقول أنا ربنا، يبقى ده كفر بقى. ده بالنسبة لهم كان كده. نكتفي بهذا القدر، احنا وصلنا الآية 14. معلش أول إصحاح هنمشي بالراحة شوية ما تزهقوش، بعد كده لما تبقى المعاني مكررة، لأن احنا قلنا إنجيل يوحنا يتميز بالتكرار، هتلاقونا بنمشي أسرع شوية. في بعض الأسئلة أوعدكم إن كل كم مرة نتعامل مع شوية أسئلة، لأن الحقيقة لو ترك الوقت للأسئلة هنلاقي نفسنا أبطأ مما يجب. فنكمل المرة الجاية. احنا طبعا المفروض الجزء ده كله حفظ، اللي يقدر يحفظ او اللي بيصلي صلاة باكر اكيد هياخد باله انه الموضوع ده سهل في الحفظ. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، ابانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء.